بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الحرص على الحديث. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. قوله: باب الحرص على الحديث، أي ما يجب عليه طالب العلم من الحرص على أن يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحرص يلزم هنا المتابعة، ويلزم السماع، ويلزم الطلب. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي قال: حدثني سليمان وهو سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو وهو المدني ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. وهذا يبين أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل عن الشفاعة لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته إياه، فأراد أن يعرف ما هو السبيل لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اعترض النبي صلى الله عليه وسلم الجواب بقوله: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، وذلك كما قلنا لحرصي على الملازمة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، أي من قال لا إله إلا الله، يعني أمر التوحيد عظيم في قلبه، فعند ذلك هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري: حدثنا عباس قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن هشام نحوه. قوله: باب كيف يقبض العلم، فإن من علامات الساعة أن يقبض العلم، وكلما سار الناس قريبا من الساعة كلما عظم الجهل وذهب العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين إلى أبي بكر بن حازم وهو عامله: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. وقيل هو أول من كتب، وكذلك الزهري رحمه الله. فاكتبه، أي اكتب الحديث، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. فكان الحديث محفوظا في الصدور، فأول من دونه هو أبو بكر بن حزم والزهري رحمة الله عليهما جميعا. وقال: ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقوال الصحابة وغيرها اتركها حتى لا تختلط بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما أمر بالكتابة القرآن فقط، ومنع من كتابة الحديث حتى لا تختلط بالقرآن. وهنا أراد عمر بن عبد العزيز بعد حفظ القرآن أراد أن تحفظ السنة ولا يمتزج بها شيء آخر، فأمر بكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فإني خفت دروس العلم، ودروس العلم هو أن يبلى ويخف من صدور الناس. يعني كنا نسمع بأن حلق العلماء في القديم كم كان فيها من أعداد، وكم كان فيها من تحمل وحرص على الطلب، ونرى مع مرور الوقت بدأ العلم يخف ويقل، وربما لا يأتيه إلا النذر اليسير من الناس، وإن جاء يوما غاب أياما، وإن جاء أيام غاب شهور، وربما مع طول الوقت وطول الزمان يشعر بمرارة العلم فينقطع، لأن العلم ليس شيء بالسهل كما تصور البعض. ده العلوم الدراسية الدنيوية يعني إلى حد ما ثقيلة، فكيف بعلوم الآخرة وفيها اصطفاء، أي أن الله عز وجل لا يصطفي للعلم من الأساس إلا الأخيار إلا الأفاضل، فبالتالي الطريق بيكون صعب وشاق وشديد. فمع مرور الزمان والوقت بيحدث بقى فتور في النفس ودروس للعلم، كما يدرس الثوب من كثرة الغسيل ويبلى من القدم، يعني ما في تجديد. وذهاب العلماء أي ضياع العلماء وانتهاؤهم. ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم أي ينشر ويدعى إليه، ولكن ليس على سبيل الابتذال، فإن العلم عزيز. قال: ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، اجلس ومن أراد العلم علموه، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، يعني يكون في الخفاء لا يكون علانية، ويصبح هناك تضييق ويصبح هناك نفور من العلوم الشرعية. قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار وهو العطار، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم وهو المروزي، عن عبد الله بن دينار هو مولى ابن عمر. بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قول ذهاب العلماء. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وهو الأصبحي، قال: حدثني مالك وهو مالك ابن أنس، عن هشام بن عروة ابن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، يعني ليس مرة واحدة يذوب ويختفي العلم، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، وهذه منة ونعمة من الله عز وجل على العلماء، إن العالم يصون الله له علمه ويحفظه له، فلا يتغير ولا يتبدل علمه أبدا، فإن أراد الله نزع العلم قبض هؤلاء العلماء. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أي بموتهم، حتى إذا لم يبق عالما أي ذهب العلماء بموتهم، اتخذ الناس رؤوسا جهال، لأن لا بد للناس من علماء ولا بد للناس من مرشدين وأدلاء، فإذا غاب العلماء الحقيقيون عند ذلك لا يكون إلا الجهل الذي يترأس فيه الناس. وفي الحديث: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. سئلوا الناس يحتاجون إلى ما يعترضهم من مسائل وغيرها فيسألوا، فإذا بهؤلاء الذين ادعوا العلم أجابوا إجابات عن جهل وعن عدم علم فضلوا وأضلوا، والعياذ هم على ضلالة بإفتائهم، وأضلوا أي من سألوهم عن هذا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال: سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت: النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال: ثلاثة لم يبلغ الحنث. قوله: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، هل يخصص للنساء يوم؟ وهذا فيه خلاف بين العلماء. بعض أهل العلم قال: لا، بل النساء توابع للرجال حتى تؤمن الفتنة. والبعض أجاز هذا عند الضرورة، كما وقع للنساء حينما حرمنا من بعدهن من النبي صلى الله عليه وسلم فطلبنا يوما على حدة، فجاز هذا عند أمن الفتنة. قال: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا ابن الأصبهاني وهو عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني قال: سمعت أبا صالح ذكوان سمان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت: النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، يعني أصبح الرجال هم الذين في الصدارة وهم الذين يحصلون العلم باستمرار. فوعدهن يوما لقيهن فيه، أي حدد لهن زمانا ومكانا، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، أي مات لها ثلاثة من الولد فاحتسبت، إلا كان لها حجابا من النار، حاجز وحائل من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين. والحديث رواه مسلم أيضا. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان السمان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن ابن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال: ثلاثة لم يبلغ الحنث، أي لم يصل إلى حد التأثم وهو سن البلوغ. قال البخاري رحمه الله: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. قوله: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. يجب على طالب العلم إذا سمع شيئا واختلط عليه أمره أن يراجع صاحب هذه المسألة مع التأدب بأدب العلم، فلا يقاطعه بل ينتظر حتى يفرغ من حديثه ثم يسأله حتى يبين له الإشكال الذي وقع فيه. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم وهو الجمحي قال: أخبرنا نافع بن عمر ابن عبد الله بن جميل قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. لو في إشكال لابد أن تعرف هذا الإشكال وتزيله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب، أي من حوسب يوم القيامة عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه مسلم. الحساب يوم القيامة ينقسم فيه العباد إلى أقسام: قسم لا يحاسبون ولا يعذبون ويدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بهذه الطريقة. وقسم آخر أيضا من الكفار والظلمة الذين لا حظ لهم لا في الدين ولا في الدنيا، أيضا يقذفون إلى النار والعياذ بالله. وهناك أقسام من المسلمين: منهم يحاسبون، وينقسم حسابهم إلى قسمين: منهم من يلقي الله عليه الكنف، منهم من يلقي الله عليه الكنف ويعرض عليه بعض ذنوبه، وقيل يعرض عليه صغار ذنوبه، فيستره الله عز وجل في هذا اليوم العظيم، فيقول هذا العبد: ما لي لا أرى ذنوبا قد عملتها. أو ربما لما يرى بعض الذنوب يظن أنه هلك، فيقول له الله عز وجل: قد سترته عليك في الدنيا وأنا أستره عليك في الآخرة. فهذا اسمه عرض، تعرض عليه بعض الذنوب. أما الصنف الآخر الذي أراد الله له الهلاك وأراد الله له دخول النار والعياذ بالله، يناقشه الله عز وجل على الصغير والنقير: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كل شيء يناقش عليه حتى صغار الذنوب، فتجتمع عليه هذه الذنوب فتوبقه وتدخله النار والعياذ بالله. وهذا النقاش. وهناك صنف ثالث وهم المنافقون والعياذ بالله، فهؤلاء في الدرك الأسفل من النار، فإنهم يعني يكذبون ويدعون أنهم ما فعلوا وما أذنبوا وما عصوا الله عز وجل، فيختم على أفواههم فتتكلم فيهم كل جارحة. قال عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، فعند ذلك طبعا يهلكون والعياذ بالله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني الليث قال: حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا تعيد عاصية ولا ثارا بدم ولا ثارا بخربة. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين. قول ليبلغ العلم الشاهد الغائب، وهذا يدل على نشر العلم. ونشر العلم له طرفين، الطرف الأول أن تعلم وتعقل ما تسمع فتنقل وتنشره، أو أن تدل على العلم، وهذا من باب النشر، حينما تدعو إلى درس علم أو إلى محاضرة أو إلى باب من أبواب العلم أو إلى أحد العلماء أو أحد المشايخ، هذه دعوة وهذا تبليغ. فأنت حينما تنشر العلم بأي طريقة من الطرق فأنت مشارك في الأجر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثني الليث وهو ابن سعد قال حدثني سعيد وهو المقبوري عن أبي شريح وهو الخزاعي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، يعني أراد أن يرسل البعوث في زمن ابن الزبير، فقال ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. فأراد أن يذكره بما سيقع على يديه من ظلم، ومن هذا الباب أيضا ما سيحدث من بعض الناس في هدم هذا الجزء اللي هو التوسعة في المسجد الذي سيكون وبالا ونكالا عليه. فما من أحد، يعني طبعا القضية قضية إن فيها خلاف بالنسبة للناس، لكن يعني بني هذا البيت وهذا المسجد وهذه التوسعة وصاحب المكان أعطانا بها أوراق، وبعد ذلك تم ما تم وأنفق بعض الناس أموالهم، حتى أن من النساء من تبرعت وتصدقت بحلقها قرطها ومن مصروفها وخالص مالها، ثم يعني يأتي هؤلاء المستهترون من المسؤولين فلا يحلون هذا الأمر ويأتي قرار الهدم. أظن الله أعلم لن يسلم. يعني أذكر بعض المسألة سريعا كده، رجل كان صالحا وفعلا أشهد له أنه كان من أهل الخير، وكان هو مسؤول للري في هذه المنطقة، فحصل خلاف على زاوية، يعني مسجد صغير في أحد القرى القريبة، فبعد ذلك جاء قرار إزالة، وحصل طبعا يعني صاحب الأرض كان متعنت، فالمهم ذهب وأصر على الإزالة، قيل له دع هذا الأمر وتريث، قال لابد أن يزال فأزاله. يعلم ربي في أسبوع أصيب بمرض فشل في الكبد، والمهم يعني ما شهور إلا وقد رحل، نسأل الله أن يغفر لنا وله. لكن الشاهد هنا أن التعدي على بيوت الله عظيم، وخاصة إن هؤلاء ناس متعنتون لا يريدون حلول، نسأل الله السلامة. فلذلك هذا الرجل حذر هذا الذي أراد أن يتعدى على عبد الله بن الزبير حينما تحصن في البيت، فقال إن مكة حرمها الله وكذلك جميع بيوت الله عز وجل محرمة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا، بما وقع من فتح مكة، فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. الله عز وجل أذن له أن يفتح مكة ورخص له ساعة من النهار فقط، ثم عادت وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب، يعني يبلغ أن هذه الأرض وهذه البلد حرام. وهنا شاهد الحديث ليبلغ الشاهد، أن ينقل هذا الكلام أن هذا لا يجوز وهذا حرام حتى يرضع الله الظالم ويرده عن بغيه. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو، ولذلك الظلمة يكون قلوبهم قاسية، يكون الإنسان عنده ظلم وبغي ما يفكر بقى في الحلال والحرام، وإنه قد يتعدى وقد يقسمه الله ويأخذ أخذ عزيز مقتدر، كل هذا قد يكون جانبا. طب هو صاحبنا الأمير ده ماذا قال؟ ما قال شيء،
قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، أنا أعلم منك، اللي بيكون عنده بقى تهويل، والضلال بيعمي الحق ويغيبه. أنا أعلم منك يا أبا شريح، فإن الحرم لا يعيذ عاصيا، لا يعيذ عاصيا، وطبعا اعتبره صاحبنا اللي في الحرم بعاصي، ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وتأول، وطبعا حصل الهجوم على البيت ووقع ما وقع. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وهو الحجبي، قال حدثنا حماد وهو ابن زيد، عن أيوب بن أبي تميم السختياني، عن محمد بن سيرين، عن ابن أبي بكر، عن أبي بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه أي ابن سيرين، قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فهذا كان في حجة الوداع، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل وما يحرم. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين، أي بلاغ ما سمع من حديث وموعظة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا شعبة، قال أخبرني منصور، قال سمعت ربعي بن حراش يقول: سمعت عليا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. قال حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا شعبة، عن جامع بن شداد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارق، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقال حدثنا أبو معمر، قال حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز قال أنس: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا مكي بن إبراهيم، قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا موسى، قال حدثنا أبو عوانة، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قوله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كبيرة من الكبائر عظيم. واختلف العلماء في من تاب من هذا الكذب، هل تقبل له رواية أم لا؟ قالوا: لا تقبل له على الإطلاق من ثبت أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن الجعد وهو صاحب المسند، قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج، قال أخبرني منصور وهو ابن المعتمر وهو كوفي، وكان من خيرة عباد الله، كان رجلا صالحا تقيا ورعا إماما حافظا. قال سمعت ربعي ابن حراش وهو أبو مريم، قال سمعت عليا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار، سيدخل النار والعياذ بالله إذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هنا سواء تعمد أو لم يتعمد، إن البعض يعني يقول إني لم أتعمد، فلابد الإنسان أن يتحرى ويدقق الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ابن حبان في كتابه المجروحين في المقدمة ساق كلاما يعني معناه بأنه يخشى على من تكلم وذكر حديثا لا يعرف صحته أن يدخل من جملة من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي، قال حدثنا شعبة بن الحجاج، عن جامع بن شداد المحاربي، عن عامر بن عبد الله بن الزبير وكان من عباد الله الصالحين، عن أبيه عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، لما لا تكثر من الحديث؟ قال: أما إني لم أفارق، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقال: حدثنا أبو معمر وهو البصري، قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد العنبري، عن عبد العزيز وهو ابن صهيب، قال أنس: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا مكي بن إبراهيم من كبار شيوخ البخاري، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال: حدثنا موسى وهو التبوذكي، قال: حدثنا أبو عوانة وهو الضاح اليشكري، عن أبي حصين عثمان بن عاصم، عن أبي صالح السمان ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وقيل الكراهة هنا في الجمع بين الاسم والكنية، لكن جاز التكني بأبي القاسم وجاز التسمي بمحمد، أما أن يقال لمحمد يا أبا القاسم فلا. ومن رآني في المنام فقد رآني، الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بهيئتي وصورتي، لأن بعض الناس يقول لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وشفته امبارح، وصفوا له يقول لك شفت واحد حليق واحد ما عرفش شكله ايه، لا، لا بد أن تكون الصورة التي هي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رآه بهذه الصورة فقد رآه حق. فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث، حديث من كذب علي، هذا متواتر، روى أكثر من 73 صحابيا. إلى هنا نقف، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.